يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس عشر بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة النور، حيث يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه هي الآيات الثلاث التي سيدور حولها بحثنا ودرسنا في هذا اليوم. وهذه السورة بأكملها تتحدث عن مجموعة من الفرائض والحدود والأحكام والتعليمات والآداب والسنن التي وضعها الله لعباده المؤمنين وتعبدهم بها. وتبدأ هذه السورة بدءا غريبا ليس لغيرها من السور، حيث تبدأ هكذا سورة أنزلناها وفرضناها، فهو يسميها سورة، وهي ليست فريدة في هذه التسمية القرآن الكريم، فكل ما في القرآن من سور له هذه التسمية، وفي القرآن الكريم 114 سورة، لكن هذه السورة اختصت في صدرها بهذا التعبير سورة. ثم قال: أنزلناها وفرضناها. وكل ما في القرآن منزل وكل ما في القرآن فرائض ملزمة ليس لإنسان أن يتعداها أو يتخطاها، فليست هذه الخاصية لسورة النور وحدها، وإنما هي لسائر سور القرآن الكريم، فكلها منزل وكلها مفروض وكلها آيات بينات وكلها للتذكر. هذه الآية الأولى تجيء كمقدمة للأحكام التي ستحملها هذه السورة بدءا من الآية الثانية، ففي الآية الثانية يقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو أن السورة افتتحت بهذا الافتتاح لكانت سورة وحيدة، فالقرآن لا تفتتح سوره عادة بتقرير أحكام مباشرة أو عبور، وإنما تبدأ بهز الضمير وإحياء القلب حتى يتهيأ الإنسان إلى استقبال الأحكام التي تقدمها السورة. وكذلك نجد الحديث هنا، فالله سبحانه وتعالى قدم بهذه الآية بين يدي حديثه عن الزنا وحديثه عن القذف وحديثه عن الإفك وآداب البيوت وغض النظر إلى ما عدا ذلك الأحكام، فقال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وهذه السورة تتكون من 64 آية وكلماتها 1316 كلمة وحروفها 5860 حرفا. وهذه السورة على رغم صغرها كما قرأت فهي لا تتجاوز الآيات 64، ومع ذلك لقد اشتملت فيما اشتملت عليه أحكاما أطلق عليها ربنا سبحانه وسماها النبي عليه الصلاة والسلام سورة النور. فهذه الآيات إنما هي نور، والله سبحانه وتعالى تحدث عن النور في كتابه 49 مرة. وفي هذه السورة بالذات في الآية 35 وفي الآية 40 تحدث عن النور أيضا، تحدث عن نوره سبحانه وتعالى وبين أنه واحد النور، حيث قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. وفي الآية 40 يتحدث الله عن النور أيضا وعن الظلمات، ظلمات الكفر والانحراف والكسوف والعقوق والملوك، فيقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه الآية تصور مجتمعين اثنين، تصور مجتمعا كافرا فاجرا آثما خارجا على الله وعلى آيات الله وعلى شريعة الله وعلى أحكام الله، تصور ذلك المجتمع بأنه مجتمع مظلم، وتصور الظلمات بصورة بشعة، فهي ظلمات في بحر النجي في مخاوف لا ثبات فيها، فالإنسان الكافر يعيش في بحر متلاطم الأموات من الشكوك والشبهات والقلق والفزع وعدم الاستقرار. الخوف يعتريه من كل مكان، حتى من المكان الذي كان يظنه امنا واستقرارا. كل شيء مخيف، كل شيء مضطرب، كل شيء قاتل، كل شيء مدمر، او كظلمات في بحر مجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشبهات وظلمات الشكوك وظلمات الاخلاق السيئه وظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات القلب الفارغ المعتم، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده ووضعها على عينيه لم يكد يراها، هي يده هو وعينه هو، عينه سليمه لا مرض فيها، ولكن الظلام حال بين عينه وبين ان تبصر حتى كفه الموضوع عليها. انظروا كيف استغرقت الظلمات كيان الانسان وسدت كل منافذ الدنيا في وجهه، سدت الجهات الاربع في وجهه، فلا يرى شيئا ولا يسمع ولا يبصر. اذا اخرج يده لم يكد يراها. هذه طبيعة المبتلعات الكافرة الفاجرة العتية الخارجة على الله وعلى آيات الله وأحكام الله. ومن أين يأتيها النور؟ من أين؟ ليس للنور إلا مصدر واحد. إذا حاولت الأملاك، وإذا حاول الناس أن يهربوا بعيدا عن هذا المصدر الواحد المشع، فإنهم لن يجدوا النور، ولن يجدوا الأمان، ولن يجدوا الاستقرار. إن الذين يحسون بالأمن والأمان كما قال الله سبحانه هم فريق من الناس امتلأت قلوبهم بنور الله. هؤلاء وحدهم هم الذين قال الله عنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن ينبع من القلب، فالقلوب السليمة المستقيمة هي القلوب الآمنة التي لا تحس بخوف ولا تحس بخلق ولا تحس باضطراب، إنما منابع السعادة فيها آمنة. فالمنابع السعادة والأمن والاستقرار تفيض من هذه القلوب، فتجعل الطريق مضيئا والطريق آمنا. إن منبع السعادة ومنبع الأمن ومنبع النور، إن الذي يجعل النور يضيء حياتنا هو الله وحده. ولهذا قال في الآية الأربعين من سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا، فمن أين يأتي النور؟ من عند من؟ من الشر؟ الشر ليس عنده نور، عنده شيوعية. من الغرب؟ الغرب ليس عنده نور، عنده سجود جنسي. من أين يأتي من نور؟ إن الله وحده هو واهب النور، وهو واهب الحياة، لأنه نور السماوات والأرض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله سبحانه وتعالى يهب عباده المخلصين في عبادته، يهبهم النور في الدنيا ويهبهم النور في الآخرة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. أرجو أن تتأملوا هذا التعبير لتعرفوه. إن الله يقول إنه يهب عباده المخلصين في عبادته، يهبهم نورا يمشون به في الناس. الله أمر يمشون به في الناس. إن الناس كتل هائلة من الأمراض والأغراض والظلمات. إن الإنسان قد يتحول إلى وحش ضار فتاك. إن الإنسان قد يتحول إلى متآمر إلى غادر. والناس من حولك كثيرون وطرق الحياة متشعبة وطرق الحياة معقدة. فمن الذي يهبك النور لتمشي به في الناس لتعرف به الناس لتعرف به طبائع الناس؟ الله هو الذي يهبك النور. وحينما يهبك الله ذلك النور ستكون لك فراسة، فراسة يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن. فراسة المؤمن وراءها قلب ذكي وعقل المعي. إذا سدد المؤمن نظرته إلى وجه إنسان فإنه قادر على أن يعريه بنور الله الذي قذفه في قلبه. فيرى الكاذب ويرى الفاجر ويرى العميل ويرى الجاسوس ويرى الخائن ويرى المناشر ويرى المتاجر في القيم، يرى هؤلاء جميعا ويعرفهم ويصبحهم ويتوقاهم، لأن الله آتاه نورا يمشي به في الناس. وأعظم نور وهبه الله للبشرية في تاريخها كله هو ذلك النور الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف في تاريخ البشر قديمه وحديثه مهما طال تاريخ البشر، لا نعرف رجلا كمحمد ولا كتابا كالكتاب الذي أنزل على محمد ولا أمة هادية مهدية لأمة محمد منذ أن ملك محمد إلى اليوم وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. محمد آتاه الله نورا ولم يفر ذلك النور بذوقه، وإنما ظل بعده المثلى. فالقرآن هو النور الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أننا أخذنا أنفسنا بهذا النور وصدقناه في حياتنا كأفراد وصدقناه في حياتنا كجماعات وصدقناه في حياتنا كشعوب وصدقناه في حياتنا كأمة واحدة موحدة، إذا لعمنا النور من كل اتجاه، من فوقنا ومن تحت أرجلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. وهذا هو سر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدعو الله أن يجعل في بصره نورا وفي سمعه نورا وفي قلبه نورا وأن يجعل بين يديه نورا وأن يجعل من خلفه نورا وأن يجعل عن يمينه نورا وأن يجعل عن شماله نورا وأن يجعل من فوقه نورا وأن يجعل من تحته نورا. ويكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وإنما يقول في آخر دعائه: واجعلني نورا. فهو يريد زيادة في النور. والذين يعيشون هذه الدنيا في طريق مستنير والذين يعيشون في النور يأتيهم النور يوم القيامة. وهنا تقول الآية الثالثة عشرة من سورة الحديد تصف المنافقين وتصف المؤمنين. المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والملائكة يقولون لهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما المنافقون فهم يتردون في الظلمات ويتعثرون في المتاهات التي عاشوا بها في الدنيا، وإذا بهم يشتكون بأن يمد مشركون وهم في الآخرة كافرون ومشركون كذلك. انظرونا انظرونا نختلف من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور لم نأتي به من هنا وإنما هي أعمالنا أمام طرائقنا. فارجعوا إلى الدنيا إن كنتم تستطيعون وهاتوا مثل هذا النور الذي جئنا به. انظرونا نختلف من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وفي سورة التحريم وفي الآية الثامنة منها نجد أن المؤمنين يدعون إلى الله سبحانه يدعون الله سبحانه وتعالى أن يسلم لهم نورهم أسلم لنا نورنا وأرسل لنا. فهم يدعون الله سبحانه وتعالى في الآخرة بتمام النور وتمام النور في الجنة ورضوان من الله أكبر. وليس هناك نور أجل ولا أعظم من تجلي الله لعباده المؤمنين. ترون ربكم كما ترون القمر ليلة السم أو ليلة البدر. هل تضامون أو هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلكم ترون ربكم. فهي سورة النور إذا، لأن اتباع أحكام هذه السورة وما جاء فيها من حدود وتوصيات من الإله سبحانه الواحد يجعل المؤمن على بصيرة من أمره وعلى نور من دينه وعلى يقين لا يتزعزع. ويحصل بنا أن نتمهل لنتعرف على السنة التي انزلت فيها هذه السورة. وهذه السورة انزلت في العام السادس للهجرة في شهر شعبان على ارجح ما يؤكده رواة السير. نزلت في شعبان من السنة السادسة كما يذكر ذلك ابن اسحاق وابن هشام وغيرهما من رواة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي أخبار هذه السنة السادسة؟ أخبار السنة السادسة أخبار هائلة. ففي السنة الخامسة قبلها وفي شهر شوال بالذات التقت المقاومة المشركة قريش وأحابيشها وحلفاؤها جاءوا إلى المدينة في جنود وحشود تقدر بعشرة آلاف وسدوا منافذ المدينة. وفي وقت نفسه قامت اليهود بدورها التاريخي المشهور في عداء المرسلين جميعا. فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا الى المقاومة الشركية. والكفر كله ملة واحدة لا يتميز فيه يهودي متآمر مع مشرك من اهل مكة. وقف الشرك بكل حشوده وبنوده يحاصر المسلمين الذين يقيمون في المدينة. واستمر الفقار شهرا وعادوا بخيبة امل. عادوا مكسورين مهزومين. وكانت هذه الوقعة او الموقعة التي تسمى في كتب السير وقعة الاحزاب او غزوة الاحزاب او غزوة الخندق. هذه الغزوة تعتبر غزوة فاصلة في التاريخ الإسلامي. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمته المعروفة اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. نستطيع الآن أن نضرب أهل مكة وصلوا الى المدينة بحال من الاحوال. يعني لم يقف اهل مكة بعد اليوم الا موقف دفاع. اما نحن فنستطيع ان ننشئ الهجوم في اي وقت نشاء. اليوم نرجوهم ولا نأذونا. انتهى دور الشرك. لم يعد الشرك قادرا على ان يواجه الموحدين في معركة. عجب. عجز تماما. وهنا سؤال ارجو ان نتعرف على اجابته. فهو سؤال يهم العمل الاسلامي في كل زمان. وفي كل مكان. ذلك السؤال هو ما الذي يمكن ان يفعله الشرك العالمي والكفر العالمي حينما ينهزم في مواجهته لاولياء الرحمن؟ ما الذي يمكن ان يفعله؟ هناك سلاح ارهابي خطير يمكن للشرك العالمي وللكفر العالمي ان يشهره في وجه الدعوة كما شهره في العام الخامس بعد غزوة الاحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين معه. ذلك السلاح ليس سلاحا عسكريا لان السلاح العسكري انتهى دوره. وتبين ان سلاح المشركين خير منه اخر. وانه سلاح مسلول. وانه سلاح مهزوم. وان المشرك جبان بطبيعته. والجبان لو انك جددته بالسلاح من اعلاه الى ادناه هو جبان. لو ان الجبان حمل في كل يد سيفا. ووضع في بيته الف الف سيف. هو جبان لا يستطيع ان يتحرك. لان الشجاعة ليست سلاحا ولكن الشجاعة قلب. فالجبان لو مهر قوته بالف الف سلاح فسيظل جبانا. وستصبح الاسلحة في يده اشبه بعصا مثلثة لا يستطيع ان يرفعها في وجه احد. وكذلك انتهت المقاومة الشركية. ما استطاعت ان ترفع رأسا ولا استطاعت ان ترفع سيفا او عصا في وجه المسلمين. في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأوا محاولة اخرى هي محاولة الحرب بالاشاعة. التكفير. واخذوا يهجرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العام الخامس في اخره ومفتتح العام السادس عبارة عن معارك متواصلة وحلقات متلاحقة متتابعة متداخلة لحرب الشائعات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثت ثلاث مواقع اخذوا يكيدون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه. اول الامور هو استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عرض العرض الشمس. واستعان على تصريح هذه الإشاعة ان يهود مع مشرك مكة. وكانت هذه الشائعة خاصة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ابنة عمته أميمة. زينب التي كانت صغيرة امام رسول الله طفلة. ثم كبرت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليها والى ابيها واخيها ان تتزوج بمولاه الغير الهاشمي زيد بن حارثة. رفضت هي ورفض اخوها ورفضت امها. ولكن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلما نزل هذا القول الكريم رضيت زينب ورضي اخوها ورضي امها وتزوجت بزيد بن حارثة الذي كان يسمى في ذلك الزمان زيد بن محمد لأنه آثر الرسول عن أهله، فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه أن زيد ابنه يرثني وأرثه. لشاء الله سبحانه وتعالى أن يمضي حادث التغني، فيجب أن يسمى زيد بن حارثة ولا يسمى بزيد بن محمد. صحيح أن محمد أشرف اسم يمكن أن يلحقه إنسان بنفسه، ولكن علاقتنا بعلاقة رسول الله صلى علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بعلاقة بنوة وأبوة. فالله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا لابد أن يعود لزيد بن حارثة اسمه الأول زيد بن حارثة. وهنا شاء الله سبحانه أن يطلق زيد زينب وأن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبطل هذه العادة. ويقول الله سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الله والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني الذين يتبنون لهم إذا قضوا منهن وطرا. وامتدت ألسنة السوء وتحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراه الله مما يقول الظالمون المفترون عاشق زوجة متبناه، وأنه بمجرد أن طلقها متبناه تزوجها، وينسون أنها ابنة عمته، وينسون أنها كانت أمامه بكرا، وينسون أنه لو طردها وهي بكر لفرحت أعظم الفرح أن تكون زوجا لرسول الله، وتعبت أعظم السعادة أن تكون زوجة للرحمة المهداة. أفيطلقها الرسول بكرا ثم يتزوجها بعد أن يتزوجها مولاه زيد بن حارثة؟ ولكن المشركين وأهل الكتاب من اليهود وهم دائما في حالة حب وإشاعات ضد الإسلام وضد الرسول عليه الصلاة والسلام انتهزوها فرصة وأخذوا يشيعون هذه الشريعة. هذه واحدة حدثت في أواخر العام الخامس للهجرة. حادثة ثانية حدثت في العام السادس في شهر شعبان، يعني قبل نزول سورة النور بقليل، هو أن هناك معركة أو تزاحم على الناس قام بين أحد المهاجرين وبين أحد الأنصار، فانتهزها عبد الله بن أبي بن سلول فأخذ يثير النعرة الجاهلية، فأخذ هذا ينادي يا للأنصار وهذا ينادي يا للمهاجرين، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها ممتنة. وقال: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وقال: ليس فينا من دعا إلى عصبية. ولم يسكت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وإنما قال كلماته المعروفة: وإن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد بالأعز نفسه ومن أذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما مثلنا وجلاليب قريش إلا كما قال القائل: جوع كلبك يرضعك، سلم كلبك يأكلك. هؤلاء فتحنا لهم أبوابنا وأطعمناهم من طعامنا وها هم يتجرعون علينا، إلى آخر ما قال. فأذن رسول الله بالرحيم، ثم طلب إليه أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنه قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو في الشكل الظاهري من أصحاب رسول الله، ولكنه باطنيا كافر نجس. لكن من الذي يطلع على قلوب العباد؟ فجاء ابن عبد الله بن ابي بن سلول ابن عبد الله ايضا وكان من المسلمين الاقوياء. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بلغني انك تريد ان تقتل ابي عبد الله، فان كنت لا بد ان اقتله فاذني فيه، انا اقتله حتى لا يتحدث الناس، حتى لا ارى قاتل ابي في الناس، فاقوم اليه فاقتله، فاكون قد قتلت مسلما بكافر يقصد بالمسلم قاتل ابيه، وبالكافر يقصد اباه، مرني انا بقتله. فقال له: لا، بل نكرمه ونقتل اخوته ما دام بيننا. وهنا يقف عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول على باب المدينه ويرفض ان يدخل المدينه اباه، ويقول له: والله لن تدخلها حتى تقول انا الذليل ورسول الله العزيز. وتنزل سوره المنافقين يقولون: لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل الى اخره. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحادثه ثالثه هي سبب نزول سوره النور بكاملها. هذه الحادثه الثالثه حدثت ايضا في غزوه بني المصطلق او غزوه المريضيه. هذه الحادثه هي حادثه الاثم. وحادثه الاثم هو اتهام من المبرعه ام عبد الله الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وعن امها عائشه بنت ابي بكر. هذه الحادثه بتمامها تحتيها سوره النور تفصيلا، لكن هناك ملاحظه ينبغي ان نتنبه اليها. حينما اتهمت عائشه رضي الله عنها، هل نزلت سوره النور لتدافع عن عائشه فقط؟ ابدا، لم يرد اسم عائشه على الاطلاق. القضيه ليست قضيه عائشه. هل نزلت الايات لتهاجم المنافقين فقط؟ ابدا. القران ليس في طبيعته الهجوم وليس من طبيعته الدفاع. القران لا يهتم بانسان سيهاجمه في حد ذاته، ولا يهتم لانسان سيدافع عنه في حد ذاته، انما القران كتاب يدافع عن المبادئ في حد ذاتها، وينتهز الفرص ليقدم للامه المسلمه الدروس المستفاده. ها هي عائشه ام المؤمنين الصديقه الطاهره بنت الصديق الطاهر زوجه اشرف الخلق على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما كان الله ليؤذيه حتى يضم جسده الطاهر بجسد امراه خبيثه. وحاشا لله ان يحرج شرف رسوله او كرامه رسوله او سمعه رسوله، وهو الذي حفظ سمعه الانبياء جميعا سبحانه وتعالى. فلم يجد ان تكون امراه نبي بغيه او منحرفه خلقيه، يمكن ان تكون زوجه الرسول كافره، ولا يمكن ان تكون بغيا ابدا. حفظ الله لمحمد صلى الله عليه وسلم زوجاته. ومع ذلك فان القران الكريم يقدم لنا هذا الحدث كدرس نتعلم منه ونتبعه ونفهم. فلم يثر القران الكريم اضطراب في وجه عبد الله بن ابي بن سلول، ولم يذكر اسمه، ولم يدافع القران عن عائشه بالذات ويذكر اسمه، وانما رفض الاسماء كمبدا، وعقد يناقش القضيه مجرده كحدث ينبغي ان يوضع بين المسلمين. فعلى المسلمين اذا أن يتبعوا وأن يتعلموا. هذه زوجة نبيكم قيل عنها ما قيل، فحافظوا على سمعات زوجاتكم، حافظوا على سمعات معك المرأة، فلتحافظ الرجل على شرفه ولتحافظ المرأة على شرفها. كيف؟ هنا تضع صورة النور الإطار الأخلاقي العام الذي ينبغي أن يلتزم به كل مسلم. والعجيب أن صورة الأحزاب نزلت كما قلت لكم في شوال من العام الخامس، وصورة النور تنزل في شعبان من العام السابع، وهاتان الصورتان الأحزاب والنور هما الصورتان اللتان تضعان ملاذ الحجاب للمرأة المسلمة. نجد ذلك في سورة الأحزاب حتى تصل إلى قمتها، حيث يقول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. إذن فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الأحزاب، وذكر في النور كثيرا حيث طالب المؤمن بأن يغض بصره ويحفظ فرجه، وطالب المؤمنة كذلك بأن تغض طرفها وتحفظ فرجها ولا تضرب برجلها حتى يبدو ما خفي من زينتها، ووضع آداب زيارة البيوت في أوقات معينة، ولا يحل لواحد أن يهجم على بيوت الناس هجوما، وإنما يستأذن ويستأذن يستأنس ويستأذن. ثم حدد النوعيات التي تدخل النور، كل هذا ذكرته سورة النور بتفصيلات دقيقة، وتحدث عن القذف، وتحدث عن جريمة الزنا، وتحدث عن الإثم إذ تلقونه بألسنتكم، وفي قراءة عائشة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صيانة الأعراض، صيانة السمع، صيانة الإنسان من وساوس الشيطان، والعقوبات التي وضعت لجريمة الزنا، ثم لقبض المحصنات، ثم للعان، ثم بعد ذلك تفصيلات دقيقه عما جرى لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. وسيصيب بحدث كهذا الحدث لو ان محمدا رجل دنيوي واصيب بحدث تكلم الناس في زوجه ويريد ان ينشر بيان رسمي، ماذا سيقول؟ لو ان محمدا واحد من البشر حتى من اعلى البشر في ملكته ويحدث من السماء، فانه سيصدر بيان بشرف امرأته وبأسرتها سليمة النبل والكمال والجلال، السيدة الفاضلة المصونة والبيارة المكنونة التي فعلت وفعلت وانه هو فعل وفعل وفخر، ثم يرصد هذا الذي قيل وينجد بالذين قالوا في بيان لرجله الخطير، ثم لا يعطي الأمة دروسا تستفاد أو تتعلمها الأمة. لكن محمدا رسول الله لا ينطق إلا بأمر الله، فتكلم وتكلم وتكلم، وكل كلمة قالها في هذا الموضوع كانت درسا خلقيا ووعظيا وعلميا وتقنينيا وتشريعيا، تهتز له السماوات والارض وتقوم عليه العلاقات الانسانيه الى ان يقوم الناس لرب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، نظام السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتحدث سورة النور فيما تتحدث عنه وفيما سنفصله تفصيلا إن شاء الله في دروس تأتي في الأسابيع القادمة. تحدثت سورة النور عن أمرين اثنين، أمران متقابلان ومتعارضان، هما الزنا والزواج. والزنا والزواج عملية جنسية واحدة في الشك، هي عند الشيوعيين شيء واحد، ولا يمكن للشيوعي، وقد ناقشت بعض الشيوعيين في هذه القضية، لا يمكن لشيوعي أن يحدثني عن الفرق بين الزنا والزواج. ما هو الفرق بين الزنا والزواج عند الشيوعي؟ لا شيء. إنما عند المسلم الفرق واضح، لأن مع الزواج أمر الله ومع الزنا نهي الله كمبدأ. فالذي حرم الزنا هو الله، والذي أباح الزواج هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن هناك إله كما يقول الشيوعيون أو الرأسماليون أو الوجوديون وكل أهل الأرض جميعا فيما عدا هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا يفسرون لنا الفرق بين الزنا والزواج إن لم يكن هناك إلها يشرع لعباده ويضع الأحكام لعباده ويأمر عباده وينهى عباده؟ فهذه السورة تتحدث عن قضية الجنس في حد ذاته. فالجنس ليس بغيضا في حد ذاته في الإسلام، لأن الإسلام كما قلنا ونقول دين واقعي مثالي يتفق مع العقل والمنطق وظروف الإنسان، يتفق مع رغبات الإنسان وشهوات الإنسان وغرائز الإنسان ودوافع الإنسان. فليس دينا يتجاهل الحقائق أو يتجاهل الواقع، وإنما يواجه الواقع كما هو ثم يحاول أن يستعلي به وأن يرجع الوجهة الصحيحة التي تفيد الإنسان كفرد وتفيد الجماعة كلها. فنجد أن الإسلام في هذه السورة بالذات عالج قضية الزنا، وفي الوقت نفسه تحدث عن قضية الزواج. وقضية الزواج حينما تحل حلا مظلوطا تكون رافدا من روافد الزنا، تكون سبيلا من السبل التي تؤدي الى الزنا. حينما يصبح الزواج معقدا، وحينما يصبح الزواج مسألة تجارية بحتة، وحينما لا يصبح الزواج تحكما، وحينما يصبح الزواج معركة بين اثنين، حينئذ سينصرف الشباب عن الزواج وستنصرف الفتيات عن الزواج، كما نشاهده في زمان الناس هذا. اصبح الرجل لا يتزوج الا اذا تخطى الثلاثين، والفتاة لا تتزوج الا قريبا من ذلك. معنى هذا ان يصبح الشاب الذي نضج جنسيا في الخامسة عشر يظل يعاني من الآلام والمتاعب 15 عاما كاملة أو تزيد. وتصبح الفتاة التي تنضج في 18
تظلك عالي 15 عاما هي الاخرى. ونحن نتجاهل كل هذا. ان سورة النور لا تتجاهل. وانما يقول الله سبحانه: وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اذا فمن القضايا التي حلتها هذه السورة وناقشتها هي قضية الزواج. وهي قضية لا بد ان يناقشها المجتمع الذي يريد يسير حياة وطهارة. كذلك قضية الزنا. فنجد ان السورة تواجهه. من الآية الثانية تقول: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وانظر الى قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في دين الله يعني حكم الله. والرأفة هي رقة الرحمة، ليست هي الرحمة وإنما هي الرحمة الرقيقة. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وإنما عليك أن تؤدي حكم الله وأنت شديد. ولهذا وجدنا أن رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن ابنه عبد الرحمن شرب الخمر في مصر، وأن عمرو بن العاص جلده الحد سرا، أقام عليه الحد في السر. فأرسل عمر واستدعى ابنه إلى المدينة وأقام عليه الحد علانية لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهناك إضافات تقول إن عبد الرحمن مات في أثناء الحد، وأن عمر أكمل عليه الحد بعد موته، وهذا كلام لا أصل له، وإنما أقيم عليه الحد في المدينة، وعاش بعد ذلك فترة ثم مرض ومات. ونحن لا ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلمات التي لو كتبت بالذهب على الدنيا كلها لكانت أعلى من الدنيا وأغلى. وهي قوله صلى الله عليه وسلم حينما سرقت امرأة من القبيلة العظيمة قبيلة بني مخزوم، وأرسلوا إلى رسول الله حبة وابن حبه أسامة بن زيد يشفع إليه أنه لا داعي لإقامة الحد على قبر مخزوم، لأن القبيلة ستفور، بني مخزوم ستفور. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب، ثم صعد المنبر وقال: تشفعون في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وانظروا الى قوله صلى الله عليه وسلم: اذا سرق الشريف تركوه. الذين يسرقون بالملايين لا يؤاخذون، اما الذين يسرقون الملايين فتقوم القيامة على رؤوسهم ولا تقعد، لان هذا شريف فمن حقه ان يسرق ما شاء، وهذا وضيع فليس من حقه ان يفكر في السرقة ابدا. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله وقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه هي الآيات الثلاث. أما الآية الأولى فننظر فيها إلى عدة أمور. الأمر الأول كلمة سورة. كلمة سورة مأخوذة من السور الذي يحيط بالمدينة، كأن هناك سور يضم هذه الآيات، سور عالي محكم يضم هذه الآيات. وهذه طبيعة سور القرآن الكريم، فإن هناك ارتباطا كاملا بين أول السورة وآخرها، وبين آياتها آية آية، فكل آية مرتبطة بما قبلها ومرتبط بها ما بعدها. سورة أنزلناها، الذي أنزل هذه السورة هو الله. وهنا سر لطيف ومعنى دقيق، لأن الله هو منزل هذه السورة ومنزل غيرها من سور القرآن الكريم، فإن لها من قوته قوة ومن عظمته عظمة. فسور القرآن الكريم لم تتنزل باسم البشر، الدساتير التي تصدرها الأمم تكتب في صدرها أحيانا نحن الملك فلان نصدر هذا الدستور، أو نحن الشعب الفلاني نصدر هذا الدستور، أو نحن المجلس النيابي المعين مثلا نصدر هذا الدستور. ولكن القرآن الكريم لم ينزل باسم ملك بشري أو رئيس أو حكومة أو شعب، وإنما نزل باسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو السر في أن جميع سور القرآن الكريم افتتحت بهذا التعبير، بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يقل باسم الأمة ولا باسم الشعب ولا باسم كذا ولا باسم كذا، إذا باسم الله وحده. وحينما يكون التشريع باسم الله وحده يكون فيه راحة، لا يكون عرضة للتقلبات، لأن وضع القانون يغير القانون. فإذا كان الملك هو مصدر السلطات فللملك أن يغير القانون متى شاء وكيف شاء، وإذا كان الذي يصدر القانون الشعب يستطيع أن يغيره وأن يعدله. لكن ما دام الخالق هو الذي أنزل الشريعة وأنزل العقيدة وأنزل الحكم فلا تغيير ولا تبديل، لا تغيير لكلمات الله سبحانه وتعالى. سورة أنزلناها لم يقل أنزلتها، وإنما تحدث العظيم عن نفسه بعظمته. فالذين ينظرون على الدستور يقول نحن قارئ الاول مثلا ملك مصر، نحن في نحو كلمة النحو، نحن نتحدث باسلوب المعاصر نفسه. العظمة ليست الا لله وحده، فهو العظيم وحده، وهو الكبير وحده، وهو القوي وحده، وهو الملك وحده، وهو الحاكم وحده، وهو الحكيم وحده، وهو المهيمن وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها، الذي فرضها هو الله، والذي يحاول أن يبتعد عن فريضة الله ويخلع نظام الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. وأنزلنا فيها آيات بينات، انظر، آيات بينات واضحات جليات ظاهرات لا تخفى على أحد. لا يستطيع واحد أن يقول أنا أجهل هذه، رجلا كان أو امرأة، حينما يقول الزاني الزاني تجده الواحد من غير الزاني، الكل فاهم، مش عاوزة فلسفة ولا عاوزة شرح ولا تفكير ولا محاضرة، بينات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة يقول لهم علموا نساءكم سورة النور، لأهل الكوفة، والكوفة من البلاد الجديدة التي خطها عمر بن الخطاب، من البلاد التي أنشأها عمر بن الخطاب، علموا نساءكم سورة النور. إذا أي امرأة تفهمها، أي رجل يقرأها يفهمها، آيات بينات. لماذا كانت الآيات في سورة النور وفي غيرها من السور واضحات لعلكم تذكرون الذي تفهم حتى لا تجيء إلى ربك وتقول ما فهمت ما فهمت وما لقيتش حد يشرح لي؟ لا، واضح واضح. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلد. في هذه الآية قال الزانية والزاني، فقدم الزانية، وفي الآية الثالثة قال الزاني لا ينكح إلا زانية، فقدم الزاني. ليه؟ أما الآية الأولى فالمقصود الزنا في حد ذاته، والمرأة أصل في الزنا، في الزنا، لأنها إذا انحرفت انحرف بانحرافها رجال كثيرون، فهي الاصل في الزنا، لكن في السرقة الاصل الرجال. ولهذا حينما يتحدث الله عن السرقة يقول السارق والسارقة، السرقة اصل في الرجال، لكن الزنا المرأة هي الاصل. ثم ان الزنا يعيب المرأة اكثر مما يعيب الرجل، وهذه قضية مثارة. الشريعة سوت في العقوبة بين الرجل والمرأة في قضية الزنا، سواء أكان زنا غير المحرم جلد مئة، وزنا المحرم الرجم حتى الموت للرجال وللنساء. ولكن التقديم لبيان أن الشرف بالمرأة أعلى أكثر، لأن اختلاط الأنساب منها يبدأ، وهي التي تحمل الرحم، وبتلويث الرحم تخرج ذرية دخيلة على قومها، وفي الوقت ذاته منها تنشأ الأمراض والعلل. فبمجرد أن تختلط المياه تحدث امراض ما زلنا نسمع بالجديد منها حتى اليوم، امراض اساسها الزنا، وهي امراض كثيره، والعصر يتفاقم بامراض جديده ظهرت في بؤره الدعاره. امريكا التي تعيش سنواتها الاخيره، واحفظوا هذا الكلام جيدا، تعيش سنواتها الأخيرة، بدأت فيها العلل، تفشت فيها الأمراض والأوبئة، وأصبحت رهيبة لدى الدنيا كلها ولدى شعوب الأرض كلها، يمقتونها ويمقتون عملاءها. الثانية والثاني، لماذا قال الله الزانية والزاني؟ وكان يكفي أن يقول الزاني اجلدوه بها تجلدا، كما يأتي في كثير من آيات القرآن الكريم يتحدث عن الرجل ثم تأتي المرأة بالطبيعة، لكن هنا نص. لماذا؟ لأنه ربما سيد إنسان أن الرجل لقوته ربما قهر المرأة على الزنا فاستجاب، وربما فهم البعض أن الحد يكون على الرجل فقط ويسقط عن المرأة المزني بها، كما أنه ربما فهم البعض أنه إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان أن الكفارة عليه هو فقط وأنها ليس عليها شيء أبدا، عليها القضاء والكفارة أيضا مثله تماما. فهنا نص وقال الزانية والزاني لنعلم أن كل واحد من الطرفين معاقب سواء كان الرجل أو كان المرأة. هذه الآية الكريمة خاصة بغير المحصنات وبغير المحصنين. من هو المحصن؟ المحصن هنا هو الذي تزوج سواء كان رجلا او امرأة. فالمرأة التي تزني بعد الزواج غير المرأة التي تزني قبل الزواج، والرجل الذي يزني بعد الزواج غير الرجل الذي يزني قبل الزواج، والحكمان مختلفان اختلافا كبيرا. فالزاني والزانية قبل الزواج بينت حكمهما هذه الآية اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يجلد 100 جلدة، الرجل يجلد قائما قائما بعد أن ينزع إزاره ويجلد على ظهره ضربا بين ضربين وقوطا بين قوطين، يعني لا يستعمل في ضربه قوطا شديدا ولا قوطا ضعيفا وانما الصوت متوسط، ولا يضرب ضربا مبرحا ولا ضربا تافعا وانما يضرب الضرب بين النوعين. واشد انواع الحدود هو حد الزنا، ويليه حد السرية، ويليه حد القذف، ثم حد شرب الخمر. والمرأة تجلد قاعدة ولا ينزع عنها ثيابها، وإنما ينزع عنها الحشو والفر وما شاكل ذلك. الزانية والزاني والجلد لا يكون إلا على الظهر، فلا يجلد على الرأس ولا على الوجه ولا على الأماكن الحساسة، على الظهر ويضرب موزعا، يعني لا يجمع الضرب في مكان واحد. والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو حكم غير المحصن. أما المحصن فحده الرجل حتى الموت، رجلا كان أو امرأة. وهناك حوادث ثلاثة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حادثة ماعز، وحادثة الغامدية، وحادثة العسيس يعني الأجير. أما حادثة العسيس فهو رجل كان أجيرا في قوم وكان شابا غير مقبل، فزنى بامرأة فيهم، فجاء أبوه فقال له إن الحد على ابنك الرجل، فقال له أنا أبديه 100 من الإبل، ودفع له 100 من الإبل. ثم علم أن الحد أن يجلد ابنه 100 جلدة فقط وأن الرجم على امرأتهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حدث كذا وكذا، فقال له أما الإبل فهو رد عليه، خذ ابنك وأمر بجلد ابنه 100 جلدة. ثم قال: واغد يا أبي إلى امرأة هذا، فإن أقرت ترجمها. وأما حادثة ماعز فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أخطأت فطهرني، طهرني من هذه الجريمة التي وقعت فيها. أتى النبي من شقه الأيمن، فأدار النبي وجهه عنه فأتاه من شقه الأيسر، فأدار النبي وجهه فأتاه مرة ثالثة من شقه الأيمن، ثم أتاه الرابعة من شقه الأيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يسأله: لعلك قبلت، لعلك فخذت. فيقول له: بل زنيت. فسأل عنه أبيه جنون، فقال: يا رسول الله لا هو عاقل. فقال لهم: ذهبوا به فطهروه. ولم يحضر النبي الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحضر الحدود. فذهبوا به ليرجموه، وبيننا هم يرجمون والحجارة جرى منهم حتى يؤخر إلى الحرة، وهو مكان فسيح، فأخذوا من حجارتها ورجموه حتى مات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جرى منهم قال لهم: كنتم دعوه فلعل له أخرى. وهذا مبدأ من مبادئ الحدود في الإسلام، إذ رأوا الحدود بالشبهات. وكان النبي يعلم أصحابه ذلك، وكان من المستحب عند قضاة المسلمين حينما يسألون في الحدود، كان الحسن البصري يسأل السارق: أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. يلحقه الرجوع. وكانوا يعلمون لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، لكن الخطأ في العقوبة أصبح سمة العالم، العالم كله يخطئ في العقوبة ولا يخطئ مرة في العفو. إنما الإسلام يعلم الناس، يعلم القضاة، لأن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة. وبينما هم يرجمون ماعز جاء دم منه على خالد بن الوليد، فسب ماعزا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والله لقد تاب توبة لو وزعت على أمة من الناس لوسعتهم. وما حدث مع ماعز حدث مع الغامدية، جاءته وهي قبلة، فقال: لا، إن كان جعل الله لنا عليك سبيلا فلم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي حملك. فوضعت حملها وجاءت به فقال: لا، اذهبي حتى يستغني عنك. فجاءت بوليدها ومعه كسرى من خبز فاقتطمته، فقال لاصحابه: ايكم ياكله؟ فتكسر به احد الصحابه فقال لهم: اذهبوا باختكم فطهروه. والفرق بين رجم الرجل ورجم المرأة أن الرجل لا يحفر له، بخلاف المرأة فإنه يحفر له لا حفر إلى نصفها ثم ترجع. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويشترط في الزنا 4 شهود عدول ذكور من المسلمين، ولا يصح من غيرهم. 4 شهود منكم والتي يأتين ساحلتك من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ولا تقبل شهادة النساء في الحدود اطلاقا، لأن الله ينزه المرأة أن تدخل هذه المداخل أو تطلع عليها. وهناك أمر ثالث، أن الله سبحانه وتعالى قال 4 شهور، فلو كان عندنا 3 ذكور وامرأتين تصبح العدد 5، والله حدد الشهود لأنهم 4 ولم يقل 5. فتكون زيادة عن العدد. كذلك فإن الله بين العلة في شهادة اثنين من النساء بعد الرجل، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا يمكن في الديون والنواحي المالية، ممكن الضلال وغير الضلال، لكن بالنسبة للحدود الضلال يسقط الحد. لو أن شاهدا ضل أو نسي فإن الحد يسقط، ولهذا اشترط في الحدود التفريق بين الشهود، فلا بد أن نفرق بين الشهود ونناقش الشهود، هل كان يلبس قميصا احمر، هل كان يلبس قميصا ابيض، اين كانوا في اي مكان في السبع، كل شاهد يبني باقواله. فاذا تعارضت الشهود او تعارضت الشهاده سقط الحد. فقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، لو كان ذلك في حد من الحدود لسقط الحد. ولعل سائل يسأل فيقول أليست هذه أبدية؟ نرضي الإنسان حتى يموت؟ ولكننا ننسى شيئا، أن هذا الإنسان الرجل وهذه الإنسان المرأة فعل هذه الجريمة في مكان بحيث يمكن أن يراهم أربعة رجال عدول، وأن يروهم في حالة التلفت الكاملة، بحيث لو رأوهم في حالة ليس فيها تلفت، واشترط الفقهاء أن يكون فيها كالقلب في الدوام أو الميل في المقفلة، فإن لم يكن بهذا الأسلوب سقط الحد. الإنسان والإنسان اللذان يأتيان بجريمة هذه الجريمة بهذه العلانية، بهذه العلانية يكونون قد أساءوا إلى مجتمع كامل، وآذوا مجتمعا كاملا، وأساءوا الفاحشة في مجتمع كامل. فهذان الاثنان بهذا الأسلوب يكونان قد قاما بهذه الجريمة في الطريق العام، حتى يمكن أن يطلع عليهم أربعة، لأنهم لو كانوا في غرفة فدخل واحد مثلا أو اثنين من الشهود فنزع، فحينئذ لا تعتبر شهادة كاملة، إنما أن يطلع عليه الأربعة فهذه مصيبة، ويكون هؤلاء قد اعتدوا على مجتمع كامل. ويشترط في الزاني والزانية أن يكون على عصر، لأن المجنون يسقط عنه الحد، وأن يكون في اكتمال وبلوغ ونضوج، لأن الصبي يسقط عنه الحد، وأن يكون مسلمين. إذا هذه الشروط كلها متوفرة، فكيف استطاع هذان الاثنان أن يقوم بهذا العمل الفاضح بهذا الوضوح وبهذه العلانية؟ ورسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل المخطئين مغفور لهم إلا المجاهرون، فهذا الذي جاهر بالمعصية إلى هذا الحد أصبح إنسانا وقحا لا يصلح للمجتمع، وحينئذ بطره للمجتمع خير ألف مرة من بقائه، لأن في بقائه إشاعة الفاحشة والمنكر وإهدار لكرامة المجتمع كله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله فلا ينبغي أن تأخذكم رأفة أو رحمة بإنسان خرج عن الله وانحرف عن طريقه المستقيم، وإنما عليك أن تكون قلبا في تنفيذ حدود الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا تنفيذ أحكام الله وتنفيذ حدود الله وتنفيذ شريعة الله دليل على الإيمان بالله، فمن لا ينفذ أحكام الله ولا ينفذ شريعة الله لا يكون مؤمنا بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة في اللغة العربية تطلق على الواحد كما قلت. لابد أن يحضر جماعة من المؤمنين هذا اليوم ويشاهدوا ما يحدث، لأنه لا يشهد هذا التعذيب إلا إنسان طاهر نظيف يس على هذا، وليكون منشاعا بين الناس أن هذه الأعضاء الفاسدة كثرت، حتى يعلم كل من تسوي له نفسه الوقوع في مثل هذا الخطأ، يعلم النتائج التي تترتب عليه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يحكون قصصا في أسباب النزول، منها أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكان من المهاجرين إلى المدينة، وكان من عمله أنه يأتي إلى مكة فيحمل الأسرى من المسلمين، الأسرى يعني الذين تخلفوا عن الهجرة وقيدوا بالحبال، يحملهم على ظهر ويسرقهم ويهرب بهم إلى المدينة. كان هذا حمله، وكانت هناك صديقة له اسمها عناء. عناء هذه كانت امرأة بغي، وكان مرثد على علاقة بها. فلما جاء إلى مكة وبينما هو يتحسس ويتحسس حتى إذا نام أهل مكة، دخل بيتا من بيوت الأسرى فحمله عرف. فبينما هو يجلس في مكان إذ رأى ظلا، وكان هذا الظل العناء. فلما رأته طلبت إليه أن يبيت عندها الليلة، فقال لها: إني مسلم، وأن هذا الفعل حرام ولا يمكن أن يكون. فغابت المرأة غاضبة، وأخذت تصيح على أهل مكة أن هو فقد حمل المسلم على ظهره يقول، وكان ثقيلا جدا، حتى آوى به إلى غار من الغيران في الطريق. قال: فجاء أهل مكة وأخذوا يبولون على باب الغار، والبول رزازه يأتي عليه وهم لا يرونه، حتى فرغوا وانصرفوا، فحل قيود صاحبه ومضيا إلى المدينة. وهناك في المدينة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني أن أتزوج عناء، أن أريد أن أتزوج عناء. فنزل قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كان في مكة بعض أنواع من النساء، بعض النساء على بيوتهن رايات، كل امرأة بغي تنصب على بيتها راية، فكنا يسمينا أصحاب الرايات، أصحاب الرايات البيوت الدعار. فأناس من أصحاب الرايات كانوا يطلقون عليهن في الجاهلية المتعالمات، خد بالك المتعالمات، ويبقى إذا لفظ عوالم النهارده متاخد من هناك، نفس اللفظ متعالمات يعني لها علامة، لما تفهمش بعوالم يعني العلم، لا لا علامة لا بعيد. فعناق من هؤلاء، فلما استاذن مرثد بن ابي مرثد الغنوي ان يتزوج منها، اسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والفقهاء اختلفوا في معنى كلمة النكاح، هل المقصود به العقد يعني الزواج او المقصود به الوراء. فالذين قالوا ان المقصود به الزواج قالوا انه لم يرد في القرآن الكريم الا ذلك، لم يرد النكاح الا بمعنى الزواج في القرآن الكريم. والذين قالوا ان المقصود به الوضع قالوا ان هذا هو اصل الوضع اللغوي، ذلك هو اصل وضعه في اللغة، المقصود به ذلك. ثم قالوا لو ان ذلك موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح في هذه الآية في قوله حتى تنكح زوجا غيره المقصود به الوضع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن المقصود، فبعض المفسرين قالوا إن النكاح المقصود به الزواج، وإذا يقول معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بيبحث عن المنحرفات. يبقى معنى الآية إن الطيور على أشكالها تقع، إن الطيور على أشكالها تقع، فالرجل الزاني يضيق ضرعا بأن يتزوج امرأة صالحة، نعم مطلية بتتعبه. ولهذا نجد أن أكثر الزيجات غير موفقة حينما تتم بين رجل فاسق وامرأة صالحة أو العكس، بينما تكون الزيجات موفقة جدا إذا كان راقص بيتزوج راقصة أو خليعة بيتزوج خليعة وما شاكل ذلك. كذلك مصلٍ يتزوج مصلية، المسلم فاضل بيتزوج بفاضلة. فكأن الآية تقول إن الطيور على أشكالها تقع، وذلك معنى من معني قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، وسيأتي تفسيرها فيما بعد. وقال البعض إن المقصود بالنكاح هنا الورع، يعني الزاني حينما يزني لا يكون مؤمنا وإنما يكون مشركا، وذلك هو الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك الزانية أيضا.
والذين قالوا إن المقصود هو النكاح قالوا إلا إذا تابت وحسنت توبتها، أو تاب هو وحسنت توبته واستقام، فإنه حينئذ يكون قد تاب إلى الله وأحسنت عمله، وحينئذ يصح له أن يتزوج بها. الزاني لا يمسح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يمسحها إلا زاني أو مشرك. يحب على المؤمنين، يعني لا يصح للمؤمن ان يبحث عن زانية او يتزوج زانية مكتوب زناها، وكذلك لا يصح للمرأة ان تتزوج بزان مكتوب زناها، ولا يصح للمسلم ان يتزوج بمشركة ولا يحبها ويحسها، ولا يصح للمشركة ولا يصح للمسلم ان يتزوج بمشركة مهما اعجبها حسنها، وانما عليه ان يبحث عن المرأة الصالحة. هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها، فرد ذات الدين فردت يداه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.